نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: المستقبل. رئيس الجمهورية يغطي القاضي عون بالادعاء على لواء عثمان ومحاولة النيل منه لن تمر. إشكال كبير بالقرب من الجامعة الأمريكية اللبنانية في بيروت. تظاهرة مركزية لتجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي ومسيرة إلى رياض الصلح. إسبانيا تؤكد استعدادها لتمويل مخطط سكك الحديد في لبنان. فرنسا قرار بشأن اتفاق إيران النووي خلال أيام. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. صدر عن تيار المستقبل البيان الآتي: قرر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدة والالتحاق بالجنرال ميشيل عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية. آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. سيقول المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيده، ونحن نقول ونجزم أن القاضي عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة تنظيم اشتباك بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد. رئيس الجمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون. أضاف بيان المستقبل أن استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفجو المريب هو أمر مرفوض بكل المقاييس، سيما وأنه يأتي بعد الإعلان عن إنجازات كبيرة لقيادة قوى الأمن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب. القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا عن الرؤوس المدبرة لإغراق البلد في مزيد من الفوضى في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون. وختم البيان: محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمر مهما جيشوا إلى ذلك سبيلا. انتهى بيان تيار المستقبل. إذن أحالت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقول منصور ورقة الطلب التي تضمنت الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في موضوع التدخل بمنع دورية أمنية من تنفيذ مذكرة إحضار كانت أصدرتها في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكان سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في تغريدة على تويتر: أيهما أفضل، أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية، أم أن نضع برنامجا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ أضاف جملاط: ومن جهة أخرى، لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سريا؟ وقع إشكال كبير بالقرب من الجامعة الأمريكية اللبنانية في بيروت، وأفادت المعلومات أن سبب الإشكال هو رفع صور وشعارات لحزب الله، الأمر الذي استفز الأهالي والسكان، وانتهى الإشكال بعد تدخل الجيش وتوقيف عدد من الشبان. احتجاجا على تفاقم مشكلة الطبابة والاستشفاء واضمحلال الرواتب وتلاشيها، نفذ تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي تظاهرة مركزية عند تقاطع المتحف قبل أن ينطلقوا في مسيرة حاشدة إلى ساحة رياض الصلح.
ببلد مثل لبنان نحن جيل أواخر السبعينات والثمانينات والتسعينات، للي ما بيعرف يعرف، نحن استهلكنا 5 أضعاف عن غيرنا من كل قوى الشرطة بالعالم. يعني كل عسكري منا بذل جهد أكثر من غيره بكثير، يعني اللي عم يطلع بين 60 هو فعليا ابن 90، بينما عنا صار المطلوب منه للمتقاعد يركض من مستشفى لمستشفى من صيدلية لصيدلية ويشوف مين مسافر على تركيا ليجيب له دواء ويشوف مين رايح لحون ومين رايح لحون يعمل له عند الدواء. نحن حقنا مكرس بموجب القوانين. مكرس بموجب القوانين ونحن خبراء بتطبيق القوانين وملاحقة المجرمين الخارجين على القانون. هلا اليوم نقطة البداية. لمعلوماتكم التكتيك العسكري لما ننزل على الأرض ما كنا ننزل كل قوتنا. اللي شايفين اليوم هو نص المتقاعدين. والله عم احذفكم بالله.
الربع
المتشوقين لا ينزلوا يمصوا دمكم اكثر من هيك. بدكم تدفعوا بالكامل. معكم من هلا لاول الشهر لتراجعوا بعضكم لتتدارسوا الموضوع بتاعكم وبدنا اياه. الخطوه الثانيه اللي عم نحضر لكم اياها هو اموالنا المحتجزه. ما هنقبل ناخدها الا كامله ومثل ما هي دمت براسكم انتو ونص لبنان. حقنا بدنا اياه من عيونكم.
أعلن تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي أنه عقب حراك اليوم جرى اتصال بينهم وبين وزير المالية يوسف خليل الذي وعدهم بأن الإدارات المعنية في المالية ستحول الأموال اللازمة من خزينة المالية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي خلال مهلة أقصاها 48 ساعة، أي مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية بالحد الأدنى. عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا استثنائيا فندت فيه كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخطير حول الجيش اللبناني، واعتبر المجتمعون أن اتهامه للجيش والحملة على قائده تؤشر لانقلاب كامل على الجمهورية ومؤسساتها.
إن اتهام نصر الله وتخوينه لمن لا يماشيه في مخططه ومشروعه الخطير وتصنيفه بمسمى جماعة السفرات برغم نشأة الرجل الإيرانية ومشروعه الإيراني وخضوعه لأوامر دولة أجنبية تدفع له المال حيث الطعام والمشرب والرواتب والسلاح الإيراني المنشأ وهو يتباهى بهذه العمالة الفاضحة والمفضوحة والتي كانت لتودي به إلى السجن ومن معه لولا كانت الدولة ومؤسساتها قائمة ولو بالحد الأدنى، لكن لبنان يخضع اليوم لاحتلال ميليشيا إيرانية تتلطى ببطاقة الهوية اللبنانية ليس إلا. إن كلام حسن نصر الله عن الجيش اللبناني كلام يؤشر لانقلاب كامل على الجمهورية وعلى المؤسسات. لكن الأمر الملفت إن كلام نصر الله هو تهديد، لا بل يمكن تصنيفه في خانة الكشف الأمني للبنان وأرضية لأعمال إرهابية قد تطال الساحة اللبنانية، وكلام نصر الله يخدم هذا الأمر في حين كان يتوجب لا بل لزاما على القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية أن يكون سباقا في الدفاع عن الجيش.
اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديث لإذاعة الشرق أن موازنة العام 2022 هي موازنة الممكن سياسيا، مشيرا أنها لا تحوي على أي إصلاحات وأن صندوق النقد لم يقتنع بها.
هني رح يمرقوا هالموازنة. الموازنة رح بتقول أنه والله منا منيح. خليني أحكي من منطلق سيادي، ما بيقدر لا يقول ايه ولا يقول لا صندوق النقد، يعني حتى نقول ايه ونقول لا ما له دخل معنا، هذا شيء سيادي قرار الموازنة. ولكن هو الآلية وصول الموازنة انه انا بعد ماشي هالآلية، بس يبلشوا النقاش بخطة التعافي هون الامور بتتغير. كيف بتتغير؟ رح نروح نحن وصندوق النقد وبفرضية انه اتفقت انا وياه لصندوق النقد على اشياء معينة، هذه تلقائيا إلى تداعيات على الموازنة. رح يكون في قانون ليعدل قانون الموازنة وبترجع هذا التعديل بياخد بعين الاعتبار البنود اللي محطوطة بخطة التعافي. إذا عملت خطة التعافي وصار في توافق، يعني أكثر من 80% من الموازنة بيتعدل، أكثر من 80%، يعني فيك تعتبريه كأنه مشروع جديد.
وعن خطة الكهرباء قال عجاقة أنه ليس هناك أي ضمانات لتنفيذ هذه الخطة.
هذه الخطة قد ما تكون رائعة وقد ما تكون منيحة ما عندك ولا أي ضمان أنه تقطع. من هالمنطلق أنا أعتقد الدولة أثبتت فشلها بإدارة القطاع الكهرباء، وبالتالي يجب عليها أنه تزيح وتعطي القطاع الخاص إمكانية إدارة الكهرباء. أكيد أنا شخصيا ضد الخصخصة الأملاك، ولكن مع خصخصة الإدارة خلي بواسطة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خلي الشركات القوية هي تجي وتستلم هذا القطاع وتعمله، لأنه الخسائر اللي صرنا متحملينا بملف الكهرباء وهيدي مثل ما بيقولوا كمان مش يعني مثل ما بيقولوا مش عم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها بهالموضوع، صرنا متخطين ال 45 مليار دولار.
في مقر الاتحاد العمالي العام عقد اجتماع بدعوة من رئيس الاتحاد بشار الأسمر وحضور وزير الاقتصاد أمين سلام للبحث في عدد من المواضيع المعيشية. سلام أشار إلى أن الموازنة بصيغتها الحالية ليست نهائية.
الموازنة حيكت بدقة كبير، رغم أنه في بعض الأماكن اللي بده يصير شغل بعد عليها، ومثل ما تفضل النائب وذكر في مطارح بعد ما اتخذ فيها قرارات نهائية سيكلف المجلس النيابي بمتابعتها. الحكى مظبوط بالدولار الجمركي والحكى برفع الرسوم، ونحن قلنا هذه الأمور ما بدنا إياها تصير بشكل عشوائي، مشان هيك لا أول جلسة ولا تاني جلسة ولا تالت جلسة ولا رابع جلسة كانوا كافيين فعلا لنقدر نحن نوصل لنقاط تلاقي بتقدر تعطي أصحاب الحقوق الحد الأدنى من هذه الحقوق، اللي أنا أول ما بلشت حديثي قلت كمان هذه الحقوق نحن اليوم هي غير كافية. أكيد إهراءات مرفق بيروت نحكى فيها، لأنه إهراءات مرفق بيروت اليوم نحن حكينا أنه هي إلى دور أمن غذائي ويعتش منا عدد كبير من العائلات، وإلى دور كبير لمصالح لبنانية اليوم شغالة من أفران ومطاحن وسلسلة طويلة عريضة من الأمن الغذائي في لبنان.
وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب الالتزام بالقوانين المحلية والدولية فيما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة دفعة واحدة دون أي قيود، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية المتاحة. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المدير العام الجديد لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، واطلع منه على خطة عمل المصرف في المرحلة المقبلة، لا سيما خطة التمويل والاقتراض من خلال قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
تمنيت على فخامتي أن تسرع الحكومة في تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارة المصرف حتى يكتمل النصاب ونستطيع الانتقال إلى تنفيذ خطة التمويل والاقتراض عموما وخصوصا من خلال قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكورا، وهو المعروف باسم القرض الكويتي، والبالغ 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي، وذلك كي نتمكن من تقديم قروض سكنية فقط، وأشدد على كلمة فقط، لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ونحد من هجرة شبابنا إلى الخارج.
كما استقبل الرئيس عون وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلة رياشي التي أكدت دعم الرئيس عون لمشروع التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به ومكافحة الفساد.
التحول الرقمي اعتبر فخامة الرئيس أنه هو ممر إلزامي، وهو هيك بالنسبة لمكافحة الفساد والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات، هو بجنب المواطن المرور عبر القنوات العادية للوصول لحقه. هو والتحول الرقمي رح ينقل لبنان ليصير الدولة الحديثة يلي كل مواطن لبناني بيطمح لها وبيتمنى انه يوصل لها. التحول الرقمي رح يكون يعيد استعادة ثقة المواطن بدولته، رح يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة، لانه رح يصير يقدم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ونحن عم نشتغل هلأ على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإن شاء الله بنعرضها على مجلس الوزراء بأقرب فرصة يلي ما رح تتعدى الأسبوعين أو الثلاثة، مثل ما صار بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يلي هلأ نحن عم نطبق مندرجاتها.
في السرايا الحكومية استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، كما بحث ميقاتي مع سفيرة فرنسا في لبنان أنغريو المستجدات السياسية محليا ودوليا. رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث جرت مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد والتي تشكل أساسا لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. استقبل وزير الأشغال العامة علي حمية سفير إسبانيا خوسيه ماريا فيري ووفدا من شركة إسبانية تعنى في مجال النقل العام وتأسيس البنى التحتية للسكك الحديدية. سفير إسبانيا أكد لوزير النقل استعداد بلاده تمويل المخطط التوجيهي لخطط سكك الحديد في لبنان على كامل الأراضي اللبنانية. وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في العاصمة المصرية تحت عنوان التضامن العربي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه لم يتبقى على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية سوى أيام، لكن طهران لا تزال بحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية. وفي وقت سابق كان أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي أن يصدر بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وكرر في حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مطلب طهران القائم على رفع جميع أشكال الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حق الإمارات السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها من أي اعتداءات إرهابية، وقالت أن إيقاف السلوك العدواني لميليشيات الحوثي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حاسمة وجدية، وينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغط شديد على ميليشيات الحوثي ومن يدعمهم لوقف جميع انتهاكاتهم. وقالت متابعة أن ميليشيات الحوثي قامت بعسكرة ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة وشن الهجمات لتهديد الملاحة الدولية وأمن دولة المنطقة وأمن دول المنطقة، فهي لن تلتزم بأي اتفاقيات دون ضغط دولي واضح. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مؤتمر في المملكة العربية السعودية أن المنظمة تعمل مع مصر والسعودية لمساعدتهما في تطوير الطاقة النووية. قدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور استقالتهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وأوضح في بيان أن تحقيق الإصلاح أصبح شبه مستحيل بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وأصلاحات جذرية متراكمة، كما أفاد بأن أعضاء في مجلس الأمة يستخدمون أداة الاستجواب بتعسف. في الأزمة الأوكرانية قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا، وكانت أعلنت روسيا اليوم انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، حيث كان حشد القوات الروسية يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. في سياق متصل نفى الكرملين مسؤوليته عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين، ووصف من جهة أخرى رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن مواصلة المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا بأنها إيجابية. في الخبر الأخير، وفي البرازيل قتل 34 شخصا على الأقل جراء انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في بتروبوليس قرب ريو دي جانيرو، وتضاعفت الحصيلة تقريبا بعدما كانت تبلغ 18 قتيلا في الليلة الماضية في هذه المدينة التي شهدت خلال 6 ساعات تساقط كمية أمطار أكبر من تلك التي كانت متوقعة لشهر شباط. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.